يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا الصباح وبرنامج يسعد صباحك.
الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك. الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير
عترابك. عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد، يلهث لسانك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم، فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير على كل شارع فيك.
اللهم ما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
وكل شجرة في أراضيك
فلسطين. خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية، ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور.
صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير على كل إيد بتبني، صباح الخير على اللي بيدي علمه لابني، على اللي شال اسمي كمان على جبينه، على اللي تغرب وصورتك مرسومة في عينه، على عمالك جوا المصنع، على كل واحد حب بيزرع، على عمالك جوا المصنع، على كل واحد حب بيزرع. صباح الخير صباح الخير.
الصباح هو نقطة التحول لكن لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، ليكن كذلك لا غير ذلك.
إيدك وهذا قلها للناس وكررها.
أنت بحاجة إلى الطاقة الإيجابية في هذا الصباح، لأن الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح بالتأكيد تكون كافية بأن يكون يومك جميل وفيه كل خير تريد. يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في يسعد صباحك. نصح من جديد يرافقنا أمل جديد، شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، نرى زهورا تتفتح، نسمع العصافير تغرد، وفرشات الصباح تتراقص في الشرفة، رائحة القهوة تنعشنا من جديد. ما أجمل أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة عميقة، لو يكون يوم خير وبركة علينا وعليكم.
والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين، ضحك كل العايشين كلنا في مركب واحدة مكملين، والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون. سيب نفسك لو حتى يوم، ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس.
الصباح هو نقطة تحول وهو علامة التفاؤل، هو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب الجديد ويتعب الروح أكثر مما تعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك.
عدد عمال بيعد والهوات الحلوة بس هي اللي بتتحسب، الأيام كلها عدة تشبه بعضها بزيادة، السعادة في البساطة، خد لك شوكولاتة. القلب يا ناس اشتكى محتاج اشتكى، محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى، خدنا ايه من التفكير غير اللقلقة، ما تفارس غدادة وبلاش فازلكة. يا زمان واحنا تمسك في الدنيا ولوش وان شاء الله ما حد يحوش ما تخليش الحزن يشوش اوعى تجيب ورا وتتهوش القصة هتبقى حقيقة لو متصدق عيش كل دقيقة العمر مش بعزقة القلب يا ناس اشتكى محتاجة اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا Bazlaka
ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. صبحكم الله مستمعينا الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.
نفسك دايما جوه التليفون مربوط جرى ايه مدة كبيرة عايش في جزيرة ولا المجنون طب ليه ما تزودهاش وبلاش ما تسهلهاش في عينيك ما تسوقهاش الدنيا لايقة عليك هي ما تسواش وتتعاش من غير الناس حواليك.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أولى فقراتنا وقصة وعبرة. رفع المحاضر في إحدى المحاضرات 500 ريال وقال من يريد هذه؟ رفع معظم الموجودين أيديهم فقال لهم سوف أعطيها واحدا منكم ولكن بعد أن أفعل هكذا. فكرمش الورقة ثم سألهم من يريدها وما زالت الأيدي مرتفعة فقال حسنا ماذا لو فعلت هذا؟ فرمى النقود على الأرض ودعسها بحذائه ثم رفعها وهي متسخة ومليئة بالتراب وسألهم من منكم ما زال يريدها؟ فارتفعت الأيدي مرة ثالثة فقال يجب أن تكونوا قد تعلمتم درسا قيما وهو مهما فعلت بالنقود فما زلتم تريدونها لأن قيمتها لم تنقص فهي ما زالت 500 ريال. في مرات عدة من حياتنا نسقط على الأرض وننكمش على أنفسنا ونتراجع بسبب القرارات التي اتخذناها أو بسبب الظروف التي تحيط بنا فنشعر حينها بأنه لا قيمة لنا مهما حصل. وفي الواقع أنت لا تفقد قيمتك لأنك شخص مميز فحاول ألا تنسى ذلك أبدا ولا تدع خيبات آمالك في الماضي تلقي بظلالها على أحلام الغد. الحكمة قيمة الشيء ما تحدده أنت فاختر لنفسك أفضل القيم. قبل بضعة أعوام قرر أحد الأشخاص السفر إلى إيطاليا لمشاهدة أعظم آثار روما والبندقية وكعادته قبل كل رحلة قرأ أدلة وكتبا سياحية كثيرة عن هاتين المدينتين بالذات. فلفت انتباهه حينها كثرة التحذير من التجول في الشوارع المحيطة بمحطة القطار الرئيسية في روما وذات يوم كان يلزم أن يذهب إلى تلك المحطة لتصديق تذكرة القطار الأوروبي التي كانت معه وفور نزوله من سيارة الأجرة فوجئ بشاب غريب الهيئة ينادي عليه بلغة لا يفهمها ولكن تجاهله وأسرع الخطى نحو المحطة فاستمر الشاب في السير خلفه والصراخ عليه بصوت مرتفع فما كان منه إلا أن هرول ثم جري فجرى الرجل خلفه مناديا بحدة حتى اضطر للتوقف لمعرفة ماذا يريد وحين وقف الشاب أمامه مباشر أخذ يتحدث بعصبية وصوت غاضب وكأنه يلوم على تجاهله له حين كان يريد إعطاء محفظته التي سقطت منه فور نزوله من سيارة الأجرة. الحكمة هنا أن بعض الظن إثم، وأنك تبني الآراء المسبقة يعني ربما هي مشكلة كبيرة، ويحد من تفكيرنا ويحصره في اتجاه ضيق. فحاول قدر الإمكان أن لا تبني آراء مسبقة، سواء على أماكن، على أشخاص، على ناس من حولك. دائما لا تبني الآراء المسبقة ولا تستمع من غيرك كثيرا.
دي القصة واللي كان، اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ القصة واللي كان، اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان وحدة وآلام. هي زنت البنات بتفيرة وفي يوم كات ولا تعرف يعني ايه حب.
تمضي الحافلة كل يوم في مسارها المعتاد، وذات يوم صعد إليها رجل ضخم يقارب المترين طولا، ويبدو كم لو كان مصارعا. رمق السائق بنظرة صارمة، ثم صاح الضخم: جون لا يدفع قيمة التذاكر. ثم جلس على مقعده، فلم يناقشه السائق خوفا منه، ورضي بالأمر الواقع. وفي اليوم اللاحق تكرر المشهد، فصعد جون ورفض الدفع وقال: جون لا يدفع قيمة التذاكر. واستمر الحال على هذا المنوال، كل يوم يركب جون الحافلة ولا يدفع. فأصيب السائق باكتئاب من تكرار هذه المواقف دون حل لها، وفقد القدرة على النوم ولم يعد يحتمل المزيد. فقرر الانضمام إلى مركز تدريب لكمال الأجسام، وتعلم الكاراتيه وجميع رياضات الدفاع عن النفس وفنون القتال. يعني الرجل مستفز، يعني قال بدي أبذل كل الجهد حتى يعني بالعمية هذا الرجل ما يستخدمني كحيطة واطية كما يقولون بالعمية. ولم يعد ذلك السائق هزيل كما كان، وأحس بالرضا التام عن نفسه بعد أشهر من الرياضة وكمال الأجسام. وفي الشهر اللاحق صعد جون الضخم إلى الحافلة، وحدق في السائق بالنظرة الصارمة نفسها، وصاح: لن يدفع الزعيم جون قيمة التذكرة. أوقف السائق الحافلة بسرعة وصرخ في وجهه: ولما؟ فرد جون باندهاش: لأن جون الضخم لديه اشتراك مجاني للركوب الحافلة. الحكمة: قبل أن تذهب لحل أي مشكلة تأكد أصلا من وجودها.
وناس حلفت لك تكمل، لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي تاخد اكتر ما تبدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا اجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين
راحتنا. وما زلنا متواصلين معكم مستمعينا كم في برنامج جسد صباحك، وما زلنا في قصة وعبرة.
وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى، وقلبي طيب يداوي يحس بكل بس لينا قلوب وبتاخدك معاها مشاعر.
دخل ولد صغير محل حلاقة فهمس الحلاق للزبون: هذا أغبى ولد في العالم، انتظر وأنا أثبت لك. وضع الحلاق درهما في يد وخمسة وعشرين فلسا في اليد الأخرى. وضع الحلاق درهما في يد وخمسة وعشرين فلسا في اليد الأخرى ونادى الولد وعرض عليه المبلغين، فأخذ الولد الخمسة وعشرين فلسا ومشى. قال الحلاق: ألم أقول لك هذا الولد لا يتعلم أبدا؟ وفي كل مرة يكرر الأمر نفسه. عندما خرج الزبون من المحل قبل الولد خارج المحل، فدفعته الحيرة إلى أن يسأل الولد، فتقدم منه وسأله: لماذا تأخذ الخمسة وعشرين فلسا كل مرة ولا تأخذ الدرهم؟ قال الولد: لأن اليوم الذي سأخذ فيه الدرهم تنتهي اللعبة. الحكمة هنا: لا تسحقرن صغيرا على صغره، فالبعوضة تدمي مقلة الأسد.
الساعة 6 صباحا بردا ومتقل الهدوم، وفي قصر النيل بمشي نفسي وبفضي القلب من الهموم، والمشي عملت منه عادة وعملت القلب نسختين، بتعرف وحدي عالسعادة ومكمل مش عارف على فين، انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، رص الفاترين بوشوش مبتسمين.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثانية، وحادث الطرق في قطاع غزة. ومعنا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحا.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة المرورية هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز في مدينة غزة، خاصة في شارع عز الدين القسام من برج الشفاء حتى من مفترق الترخيص، وكذلك في شارع النصر ومن مفترق دياب للبناشر حتى مفترق الأزهر، كما وجود نشاط مروري مقابل سويد النصر عيادة الوكالة في المكان، ايضا مع وجود نشاط مروري على مفترق السرايا ومفترق الشجاعيه في مدينه غزه. ايضا هناك نشاط مروري في محيط منطقه الجامعات. ايضا هناك اعمال موجوده زياره برج الجوهره، وكذلك اعمال في شارع 8 بالقرب من مسجد مصعب بن عمير. محافظه الشمال هذا الصباح ايضا نشاط مروري يتركز على مفترق الحلب في جباليا البلد، وايضا مفترق الهوجه وتمراد في جباليا المعسكر، مع وجود اعمال من بنك فلسطين شرقا حتى مفترق الجريم، اعمال بنيه تحتيه في المكان. محافظه الوسطى هذا الصباح حركه مروريه نشطه تتركز في الشارع الرئيسي لمخيم النصيرات من مفترق الزهور غربا حتى مسجد الفاروق، كما يوجد نشاط مروري في شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى. أيضا هناك نشاط مروري والأبرز هذا اليوم وجود السوق الأسبوعي، خاصة في مدينة دير البلح، وإغلاق لشارع أكيلة والزحمات على دوار أبو صبرة، ونشاط مروري على شارع على دوار البركة في مدينة دير البلح، مع وجود الأعمال في شارع قصر العادل ما زالت قائمة أعمال بنية تحتية. محافظة خان يونس هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق شبير وشارع جلالة ودوار أبو حميد ومفترق جاسر ومفترق الظهرة في محافظة خان يونس، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم. محافظة رفع نشاط مروري يتركز على مفترق العودة والكراج الشرقي، مع أيضا مفترق الدفاع المدني. الطريق الساحلة حركة انسيابية جيدة دون ملاحظات. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 حوادث طرق أسفرت عن وقوع إصابتين، إصابات طفيفة، بالإضافة إلى تلفيات وأضرار في المركبات. يعني في هذا الصباح نتمنى دائما السلام والأمن للجميع، وشكرا.
نعم بالتأكيد، نشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
سؤالي بالسوائلكم، فماذا بعد ماذا بعد؟
سنعيشها مرة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى
بطريقة
نلتقي بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس وإلى أسعار العملات. ونبدأ بطقس فلسطين اليوم الثلاثاء. يسود جو بارد في ساعات الصباح، ومن ثم في ساعات النهار تسطع الشمس ويكون الطقس مشمسا وخريفيا دافئا خاصة في وقت الظهيرة، ومع ساعة العصر يصبح الجو باردا مع حرارة متدنية خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم. وننتقل بكم مستمعينا الكرام أيضا إلى حالة الطقس اليوم غدا الأربعاء. لن يطرأ التغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل، ويكون الجو خريفيا لطيفا ومعتدلا إلى أبعد مدى، ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة ويصبح الجو منعشا ثم باردا مع تقدم ساعات الليل، ويكون الجو باردا بشكل لافت في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن حالة الطقس ليوم الخميس، تبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة دون تغيير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات في المناطق الجبلية، وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية، وحول 30 مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية، والله تعالى أعلى وأعلى. وننتقل بكم من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات. جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل يوم الثلاثاء على النحو التالي: الدولار 3 شيكل فارزة 10 أقورة، الدينار الأردني 4 شواكل و 38 أقورة، اليورو 3 شواكل و 53 أقورة. وننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود نستكمل باقي فقرات برنامج يسعد صباحك، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعتبر السقوط على الأرض والصراخ والضرب والبكاء والابتزاز من أبرز مظاهر نوبات غضب الأطفال، وعادة ما يعاقب الأباء أطفالهم لهذه التصرفات نظرا لجهلهم بكيفية التعامل مع هذا السلوك الذي ينشأ عادة عندما يشعر الأطفال بالإحباط أو الغضب أو الحزن، ولا يمكنهم العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن هذه المشاعر. غضب الأطفال خاصة من هم في مرحلة عمرية مبكرة هو أمر شائع، لكن كيف يمكن التعامل مع نوبات الغضب بالشكل الصحيح؟ وهل يجب مجادلة الطفل وإفهام أخطائه، أم يجب التعامل مع هذا الأمر بالذكاء لمنع تكراره مستقبلا؟ كل هاي التفاصيل راح نناقشها اليوم مع الأخصائي النفسي والاجتماعي الأستاذ زهير ملاخة. في البداية أهلا بك أستاذ زهير، ويسعد صباحك.
أسعد الله صباحكم، حياكم الله، وأسعد الله صباح المستمعين الأكارم.
أهلا وسهلا فيك. يعني بداية لو نحكي، ما هي أبرز مظاهر نوبات الغضب عند الأطفال، وما هي الأعمار المعرضة لنوبات الغضب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوبات الغضب عند الأطفال طبعا هي حالة من التعبير الشعوري النفسي عند الأطفال بشكل إرادي، بيستخدموا يعني الصراخ، البكاء، خبط الرأس أحيانا، الحركة الزائدة، الصوت العالي، وبالتالي هذه نستعمل يعني من وظيفها أو من حطها بين قوسين هي نوبات غضب عند الأطفال. نوبات الغضب طبعا أمر طبيعي عند الطفل، إنه يعبر عن احتياجه، يعبر عن شعوره بالإحباط، هي جزء من مكون أو جزء من مراحل النمو عند الطفل. يعني هو في المرحلة هاي بفكر بالطريقة هاي، فهو أمر طبيعي. في السنة الأولى طبعا بكون تعبير الانفعالات، أو بكون طريقة اللغة تبعته، طريقة التواصل مع الآخرين هي بالانفعال، لأنه هو نمو العقلي ونمو اللغوي ما زال بسيطا وغير مكون، وبالتالي هو عشان يعبر عن حاجاته الدورية فهو بيبكي وبصرخ وبعيط، فإحنا بناء عليه بنعرف أنه هو بيحتاج إلى غيار، بيحتاج جوعان، بده يشرب، بده يأكل. لكن بعد ما يصير يعني النمو العقلي يصير يتكون عنده، النمو الجسدي بيكبر، بصير يعني يميز وينمط ما بين الأمور، فبنلاقي إنه إحنا من سنة الأولى للسنة الخامسة للطفل أحيانا بستخدم نوبات الغضب للتعبير عن حالة نفسية بداخله، سواء برغبته باحتياج مادي او سواء ل يعني شعوره بالزعل او بالحزن او برفض شيء معين، فهو بيعبر عنه يعني بالبكاء او بالصراخ او بالحرج احيانا، او بمحاوله يعني بسلوك في شيء من العدوان، شيء من التخريب بيستخدم فيه حركه الجسد. وبالتالي المطلوب من اولياء الامور هو ليس كبح، طبعا نعم. اتفقنا في السنة الأولى هو سلوك يعني طبيعي وفطري وله علاقة في النمو. في السنوات الثانية الآن المطلوب منا عدم كبح سلوك الأطفال، نعم. أو طريقة التعبير.
رح نتحدث أستاذ زهير أكثر عن موضوع ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الشعور بالغضب للأطفال، لكن هل يجب على الأباء اليوم الشعور بالقلق إزاء هذا السلوك ونوبات الغضب، ولا هي عبارة عن نوبات غضب طبيعية موجودة عند الأطفال بشكل عام؟
لا، هي نوبات غضب طبيعية موجودة عند الأطفال، ويجب عدم يعني احيانا المغالاه في التعامل معها. يعني كثير من المشاكل السلوكيه او تكوين الاطباع والصفات القاطئه عند اطفالنا في مراحل عمريه متقدمه يكون سببها سوء تعامل اولياء الامور في بعض معالم النمو أو بعض تصرفات الأطفال في المرحلة الطفولية الأولى، فهو ما بيفرق إنه هذا سلوك طبيعي ولا مش طبيعي، أو أحيانا لا يحسن التعامل معه، يعني ما عنده خبرة كيف يتعامل معه، فهو أحيانا بيتعامل بطريقة خاطئة فيها تفريط زائد أو فيها إفراط زائد، فيها تدليل زائد، فيها كبح، فيها البحث عن الطرق الأقصر بحثاً عن الراحة وبدوش يدوش راسه، فهو مباشرة يعني بيستخدم بعض الأساليب أو بعض الطرق اللي هي ممكن تكون طباع وصفات يعني السيئة، زي الغيرة، زي الطمع، زي الأنانية المفرطة، أحيانا زي العدوانية، زي الشعور بالنقص. هذه كلها بتبين في مراحل عمرية متقدمة، سببها سوء تعامل المربي مع أبنائه أو المتربين في يعني المراحل الأول، لأنه ما ميز ما بين السلوك الطبيعي والسلوك غير الطبيعي.
نعم، يعني شو في أسباب أخرى أو عوامل قد تحفز حدوث نوبات الغضب عند الأطفال؟ ممكن أحيانا الأهل يكونوا مشتركين بهي المشكلة، أحيانا إذا ما تعاملوا بشكل صحيح، ما يعني تعاملوا بالطريقة الصحيحة، ممكن كل هاي الشغلات تحفز حدوث نوبات الغضب عند الأطفال أو تكرارها بشكل مستمر وبشكل يومي.
طبعا يعني احنا لو حكينا انه يعني هذا السلوك سلوك طبيعي ان الطفل يعني يرغب او يميل دائما الى يعني طلب النقود، الرغبة في الشراء بشكل دائم، الرغبة في اللعب، الرغبة في فتح التلفاز. الآن منعه أو منحه جزء ومنعه جزء الآخر بعبر عنه بحالة من الصراخ، من العياط، من الرفض، من الحرج، من الحزن، هذا أمر طبيعي. الآن إحنا بدنا نعرف كيف نتعامل معه، لكن أحيانا بكون في أسباب أخرى ودوافع أخرى، زي مثلا الإهمال الوالدي، زي التمييز الوالدي ما بين الأبناء، زي غياب العاطفة الوالدية، دايما في جلافة، دايما في قسوة لفظية من الأم أو من الأب تجاه ابنها أو بنتها، دائما في أحيانا التمييز، دائما التضارب في التربية ما بين الأب والأم، بوجد حالة من مشاعر الإحباط ومشاعر الألم والحزن، وحالة من التصحر العاطفي في نفسية الطفل بعبر عنها أحيانا بحالة من الغضب. أحيانا غياب إدارة التخطيط في البيت وحالة الفوضى الموجودة أيضا أحيانا يعني بتوجد حالة من الغضب أو من عدم مشاعر الراحة عند أطفالنا. هذه كلها طبعا بدنا نعبر عنها، بدنا يعني نتحدث عنها، الطفل سيتحدث عنها ويعبر عنها بمشاعره وب يعني سلوكه أو سلوكه الشعوري أكثر من سلوكه اللفظي.
نعم، يعني بعض الأهالي بيستخدموا ممكن العصبية في التعامل مع الطفل العصبي، أو أحيانا الحرمان، أو أسلوب اللامبالاة من قبل الأهل طبعا أثناء غضب الطفل، لكن ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الغاضب حتى لا نؤذي لا شعوريا ولا نفسيا، وتكون الطريقة مثلى وصحيحة وسليمة وعلمية؟
طالما اللي هو يعني الإنسان بطبيعته وفي يعني في مراحل نموه يسلك هذا المسلك فهو سلوك طبيعي. المطلوب منا إنه نعلم أبنائنا كيف يتعاملوا مع مشاعر الغضب، كيف يضبطوا مشاعر الغضب، كيف يعبروا عن غضبهم بالطريقة الصحيحة والأقل خطأ. يعني حتى لأنه كتم الغضب يولد مشاكل نفسية ويؤثر على البناء العقلي والبناء النفسي والبناء الجسدي والجسمي لأبنائنا، وبالتالي إحنا بنعلمهم كيف أن يتعاملوا مع مشاعر الغضب إذا تولدت يعني لهم. وبالتالي لما نلاقي أبنائنا في حالة من التذمر عندهم أو في نوبات غضب، مباشرة إنه إحنا بدنا نحاول نحكي معهم ليش بتبكي، إيش سبب بكائك، نخليه يحكي، ينتقل من حالة التعبير بمشاعره بحالة الانفعال الزائد إلى مرحلة الحديث والحوار، وهذا جزء من التنفيس والتفريغ الانفعالي ومن رجعه لحالة يعني للراحة والأمان النفسي والجسدي. إذا إحنا بدنا نخاطب أبنائنا، طب هم ما رضيوا، ممكن أستخدم لغة الجسد، يعني أنا بتطلع في ابني زي هيك وبتجاهله، بسيبه يعيط مرة ومرتين وثلاثة، بعدين بعمل تدخل، مش أسيبه أنقطع عنه، لا بسيبه بوصل له رسالة، بعدين أنا بجيبه وبقول له تعال اقعد هين، احكي معي، إيش مالك، هذه بنسميها يعني الجلوس الآمن للطفل، إنه تعال احكي إيش مالك، بقعد قباله كرسي مقابل كرسي، بحسسه بالأهمية، بحسسه بثقته بنفسه، بحسسه بمحبتي وحرصي عليه. حتى لو كان صغير بحاول إني أستخدم العبارات والألفاظ وبعض الكلمات البسيطة إني أصل لا يعني، وبلاقيه إنه ممكن بده يحكي ويسترسل في حديثه، وبالتالي أنا بستغل هذه الطريقة لتوجيه سلوكه وتعديل سلوكه ومحاولة كف السلوك الخاطئ. بس أحكي له اللي بتعمله غلط، عيب تخبط، عيب تكسر، عيب تصرخ، عيب تزعل ماما وبابا، انت اللي بدك هي احكي لنا اياه. واحنا طالما انه مشاعر العاطفة والحب والود والتربية بالحب حاضرة من الوالدين بدون جفاء واهمال، مع الوعي الوالدي انه انا بدي مصلحة ابني لازم اتعامل فيه معاه زي هيك، بالطريقة هاي نستطيع انه احنا فعلا نسيطر على الطريقة الخاطئة في التعبير عن نوبات الغضب عند اطفالنا، ويعني ندلهم ونرشدهم ونوجههم للطريقة الصحيحة. اذا كان هناك يعني اسباب تثير الغضب عند اطفالنا خارجية او إلها علاقة بسلوك الغير، لابد انه احنا نفهم هذا الامر، انه يعني الام اذا كانت بتعمل حاجة خاطئة او بتميز ما بين ابنائها، او هي احيانا دائما تحت ضغط او يعني دائما مضغوط في البيت، تحاول انها تختار الطريقة الصحيحة، وكذلك الاب. البحث عن جو اسري امن هو الهدف التربوي، ولأن الغضب، نوبات الغضب، الحركة الزائدة عند أطفالنا مصدر من مصادر الخبرة والتعلم. ما بدنا إحنا نكسها بقدر ما إحنا بدنا نوجهها بالطريقة السليمة اللي تحفظ على أبنائنا وأسرنا البناء النفسي والتربوي يعني السليم الجيد.
نعم، جميل جدا. لكن أخيرا، متى يجب استشارة الطبيب بخصوص نوبات الغضب عند الطفل؟ يعني أبرز المؤشرات التي قد تستدعي استشارة الطبيب.
إذا استمر هذه النوبات، استمرت في مرحلة الطفولة المتوسطة، يعني احنا يعني نعي يعني السنة الأولى هذه سنة بيولوجية فطرية ما إن فيها، في السنوات الثانية أمر طبيعي، الطفل لسه صغير لمرحلة البستان والمدرسة أو بداية المدرسة بيعبر عن ممكن يعني يستخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة وهذه الآليات للحصول على حاجياته أو للتعبير. لكن ما بعد ذلك ممكن يعني يصير الأمر يحتاج إلى استشارة طبية واستشارة نفسية من الآخرين، حتى يعني لأنه الأمر ممكن يعني يتعقد أو ممكن يكبر في شخصية الطفل ويتحول إلى صفة من العدوانية، أو يتحول إلى صفة من الاكتئاب، أو يتحول إلى اضطراب سلوكي في شخصية الطفل. في الحالة هاي ممكن إنه إحنا فعلا نتجه إلى الأخصائيين حتى يعني نأخذ الطريقة ونأخذ آليات التعامل السليم.
نعم، بالتأكيد نشكرك كل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل. الأخصائي النفسي والاجتماعي الأستاذ زهير ملاخة كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا جزيلا لك. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحك.
صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك يرويك عرق جبينك.
إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، وكنا مع صباحية ثم قصة وعبرة، ثم انتقلنا إلى حالة الطرق، ثم إلى حالة الطقس وإلى أسعار العملات، بعد انتقلنا والحديث عن نوبات الغضب عند الأطفال وكيف يمكن التعامل معها بشكل سليم. وقدم الأخصائي النفسي والاجتماع الأستاذ الزهير ملاخة مجموعة من النصائح المهمة للأهل في كيفية التعامل مع الطفل الغاضب، وتحدث متى يمكن استشارة الطبيب. الآن إلى اخترنا لكم وافشل لتنجح مع أيضا معتز مشعل، فلنتابع سويا.
هذا الموضوع كثير ناس تسألني عنه، كثير ناس بتقول لي معتز ما عارف أتخلص منه، ما عارف كيف بدي أروح وأبدأ شيء جديد من بعده. هذا الشيء اللي عنده إياه أو اللي بفكر فيه كثير عن جد صعب إنه يحقق اللي بده إياه، صعب إنه يحط أهداف ويحققها. هذا الشيء بيمنع كثير من الناس يتقدموا، ولكن بنفس الوقت بدون هذا الشيء كان البشرية ما وصلت للي هي فيه اليوم. شو هو؟ الفشل. كلياتنا بحياتنا بنحط أهداف وبنحاول نحققها، في منها بيتحقق وفي منها ما بيتحقق. وبالنسبة للأهداف اللي ما بنقدر نوصل لها، في كتير منا بيستسلموا وفي القليل منا اللي عمرهم ما بيستسلموا، زي إخواننا العلماء اللي اخترعوا وغيروا البشرية هاي كلها. هل بتعتقد إنهم من أول تجربة نجحوا؟ ما أعتقد. هل بتعتقد إنهم من أول تجربة وصلوا للي بدهم إياه؟ ما أعتقد. هاي الناس اللي غيرت البشرية، الفشل عندهم يعني تعليم، تعلم، خطوة، خطوة من الخطوات اللي أخذناها. ولكن كثير منا مش مستوعبين هاي الفكرة، وعند أول وقعة بيوقفوا. وشوف كل الرياضيين، كل العلماء، كل الباحثين، كل الكتاب، بدناش نقول كل 100%، 99% منهم كلمة الفشل عندهم غير موجودة. هو بالنسبة لهم تعلم، لأنه بدهم يمشوا لقدام خطوة، مع كل خطوة في ريسك، في مخاطرة، ومع كل مخاطرة في نجاح أو فشل. فبيضلهم يشتغلوا ويعملوا ويسووا، لأنهم عارفين إنه هذا جزء لا يتجزأ من رحلة الحياة. فكتير في منا ناس بتفشل، وأنا واحد منهم، وكتير من الناس اللي بعرفهم كانوا يفشلوا. وللأسف بنستعمل كلمة فاشل للإنسان اللي بيفشل، ولكن أنا مش معاهم بهاي الشغلة، لأنه الفاشل مش هو اللي بيفشل، الفاشل هو اللي بيفشل وبيوقف، ولكن الإنسان اللي بيفشل وبيكمل وبيضل يجرب، هذا اسمه طالب في هاي الحياة ومتعلم بهاي الحياة، وبيحاول يوصل للنتيجة اللي بده إياها، لأنه فاهم إنه هذه جزء من اللعبة. والاستسلام للفشل ظاهرة منتشرة كتير بين الشباب وأغلب الناس اللي هم متخرجين من الجامعة. ليش؟ لأنه تخرج وكله أهداف وطموح وبده يوصل وبده يسوي، وبيكتشف إنه الحياة مش وردية زي ما هو كان متخيل، أو مش زي ما هو درس بالجامعة. ولكن يا أخي هذه جزء من اللعبة، الفشل والتعلم جزء من اللعبة. أنت مش فاشل وأنت ما فيك أي شيء غلط، وهذا شيء طبيعي جدا جدا جدا. ولو مش مصدقني اسأل أصحاب الشركات قديش فشلوا، اسأل المدراء قديش عملوا قرارات ما كانت صحيحة ورجعوا تعلموا منها، اسأل اللي حاولوا يجيبوا أولاد كم مرة فشلوا، اسأل اللي عنده أولاد في المدرسة هل طول حياتهم فناجحين ناجحين ناجحين، ولا في مرة من المرات فشلوا بشيء معين. اسأل الناس والأصحاب اللي في بينهم علاقات، لازم يصير في دروب، لأنه هاي الحياة، الحياة فوق وتحت، زي مكينة القلب في المستشفى فوق وتحت. والإنسان لما يموت شو بيصير؟ بيصير في توت خط كامل، لأنه أنت هيك مش عايش. فالفشل هو جزء من اللعبة، ولكن الاستسلام مش جزء منها أبداً. وشبابنا ومخترعينا ومبدعينا اللي عندهم الأفكار الرائعة، أغلبها عم بتروح معاهم على المقابر لما يصيروا 60 70 80 90 100 سنة. ليش؟ لأنه حاولوا يطبقوا هاي الفكرة وما نجحوا من أول تاني ثالث أو رابع مرة، فقرروا قرار واعي إنه أنا ما حنجح وأنا حفشل في هذا الموضوع، وما كملوا فيه وخسرت هاي الدنيا. ليش هم جايين هون؟ وخسرت هاي الدنيا الأفكار الإبداعية اللي كان ربنا سبحانه وتعالى زارعها فيهم وبيستناهم يطلعوها، وخسرنا كتير طاقات وكتير أفكار وكتير شغلات كنا ممكن نعملها لمصلحته ومصلحة المجتمع العايش فيه ومصلحة الأمة كلها. ليش؟ لأنه استسلم. وكتير في منا ممكن يمر في مراحل في حياته، مراحل فشل التعب، وتخليه ييأس ويحس إنه مستحيل ينجح، ويستسلم ويقول يا أخي هذا الشيء مش لإلي، الله ما كتب لي إياه، أنا ما بقدر أعمله، أنا مش ذكي، أنا ما عندي فلوس، أي شيء أي سبب يخليه خلاص يستسلم. فبحب أذكرك بس إنه هاي الدنيا كلياتها بإيد ربنا سبحانه وتعالى. لكل بنت، لكل ولد، لكل طالب، لكل طالبة، لكل إنسان، لكل إنسانة، لكل بشر، لكل بشرية، بحب أقولكم إنه ما ضروري نعرف أنت مريت بشو وأنا مريت بشو وفلان مر بشو وفلان مر بشو. والله بنسمع قصص لناس ما بتعرف كيف. في ناس ضيعت حياتها بالسجن وطلعت مش مستسلمة، في ناس أمراض خطيرة كان عندها وطلعت مش مستسلمة، وبتسمع قصص ناس مروا بشغلات يقشعر لها الأبدان وما استسلمت، لأنه كلياتها هي عبارة عن قرار وثقة برب العباد. اللي بدنا نعمله إنه إحنا ما نستسلم للفشل. الفشل هو جزء من اللعبة. حتفشل 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 أكيد 100%، لأنه هاي هي الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بده يعلمك فيها. ربنا سبحانه وتعالى بمرأك بهاي الدنيا باختبارات وبمراحل عشان تتطور، زي الجيم، زي جيم البلاي ستيشن، لازم يصير في ليفلينج أب، وعشان تطلع ليفل تاني لازم تمر بمصاعب ومخاطر أكتر، لازم تصير عندك خبرة أكتر. وكيف؟ بالتجربة. والتجربة إلها شغلتين، يا نجاح يا فشل، اللي هلا بدنا نسميه يا نجاح يا تعلم. فخلينا نركز إنه كل مرحلة بحياتنا ننزل فيها لتحت وبيكون فيها فشل بدنا نعتبرها تعلم، وعمرنا ما نوقف ما دام إحنا مقتنعين اللي بنعمله في صالح لإلنا ولأهلنا ولمجتمعنا ولبلدنا ولأمتنا. طيب معتز، كيف بدي أضل مكمل؟ كيف أجيب هاي الإرادة؟ رقم واحد، تدرك هل أنا إنسان كل ما يصير معي فشل بوقف؟ حط تحتها 1000 خط لو الجواب نعم، 2000 خط، 500 ألف خط، وخذ قرار واعي أني أنا لازم ألاقي الطريقة كل مرة أني أتعلم من هذا الفشل، وعمري ما حستسلم، أضل مكمل بالهدف اللي بدي إياه، لأنه الهدف تاعي والشي اللي بدي أعمله بإذن الله في مصلحة لإلي ولكتير ناس حولي. رقم 2، مع كل فشل جيب ورقة وقلم واكتب ليش فشلت، شو تعلمت من هذا الفشل، شو الإشي اللي عملته غلط، وتعلم منه، ابحث أونلاين، هذا الأونلاين مكتبة عالمية ببلاش، ابحث حاول طلع شو الإشي اللي تعلمته من هذا الفشل، شو الإشي اللي ممكن تعمله المرة الجاي ليصير أحسن، كيف بدك تعمل الإشي هذا بطريقة أفضل، أو مع مين لازم تحكي، أو مين لازم تستشير، أو مين لازم يروح معك، أو شو لازم تسوي عشان تقدر بإذن الله إنه المرة الجاي بس تخوض هذا التحدي تنجح، لأنك تعلمت من الفشل. حاول قد ما بتقدر تخلص من التفكير السلبي، وإنه دائماً تفكر إنه أنا هيك مكتوب لي، هيك لازم يصير لي، أنا ما حنجح، أنا ما بقدر، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا مش عارف شو، كله سلبي سلبي سلبي. ما دام التفكير ببلاش يا أخي، ببلاش والله، ما حدا ماخذ منك إشي. فكر إيجابياً بالشغلات اللي عم بتصير لك. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هاي الشغلات لتستعمل هذا ولتفكر كيف فيني أطلع من هاي المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، صارت مشكلة كبيرة، ما مشكلة، تاخد بتتعب بتزعل شوي لأنك إنسان، ولكن بعدين بتتعلم منها وبتكمل لقدام، لأنك لازم تصير أقوى بإذن الله مع كل مشكلة. ابتعد عن الأفكار السلبية وركز قد ما بتقدر على البشاشة والأفكار الإيجابية. ابتعد، اذهب على كوكب آخر من الناس المحبطة اللي دائماً بتقولك كان في غيرك أشطر، لو فيك خير كنت عملتها قبل، لو هاي الشغلة كويسة كان عملوها قبلك. يا أخي ابعد عن هاي الناس، ما تسمع لها، لو مش قادر تبعد عنها ما تسمع لها، ولو سمعت لها خليك حيط، لا تخليها تأثر فيك، لأنه هاي الناس أغلب الوقت ما بيكون عندها أصلاً إنجازات. لو تشوف إنجازاتها ما حتحس شيء كبير، ولو كان عندها إنجازات لسبب معين ما بدهم إياك تطلع. إلك بنفسك وإلك إنه هدفك يكون سامي برضي ربنا وبرضيك وبرضي أهلك ومجتمعك وبلدك، عشان تقدر تكون عنصر فعال في هذا المجتمع. ابتعد عنهم وما تسمعهم أبداً، ولازم ترفع إيديك لربنا سبحانه وتعالى وتدعي له من قلبك إنه يعلمك من هاي التجارب، وعشان تقدر تكمل لقدام يساعدك ويكون معاك دائما وأبدا. واستخير بكل خطوة بتاخدها بحياتك وادعي له، هل أعمل هيك ولا أعمل هيك؟ لا تخلي الفشل يوصل لك، لا تخلي الاستسلام يوصل لك، لأنه أنت في إيدك صلة دايركت مع رب كل إشي موجود حواليك. شو بدك واسطة أكثر من هيك؟ شير وكون السبب إنك تمنع كتير ناس من التفكير بالفشل والاستسلام واليأس، لأنه كلياتنا حابين نحقق أهدافنا ونساعد.
من شر إنسان مليان أذية، ومن شر جاحة بال فاسد ونفوس خلايا شياطين مرضية، واتقي شر اللي أحسن تقيلي،
في الوش يضحك وفي نفسه ناوي لك على نية من نفوسكم ألف مرة استعيزوا استعيزوا من نفوسكم ألف مرة استعيزوا استعيزوا من شعور الإنسانية ابتسامة الصفراوية وناس جماد فاكرينها مية واللي فاكرينه سناد واستعيزوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان سابنا في الآخر وخان وقلبه كان بركان حسد من نفوسكم ألف مرة استعيزوا استعيزوا من نفوسكم ألف مرة
نظرية الفشار علمتني المحاولة حتى النجاح. لا أعتقد أن يختلف اثنان في حب الفشار لما له من طعم لذيذ المذاق، من الصعب أن يقاوم خاصة أنه أصبح يعد بمذاقات مختلفة ومنها المالح والحلو، ويعتبره البعض وجبة خفيفة بسبب فوائده المتعددة، ولهذا الطعم مكانة كبيرة جميلة في قلبي كما تقول الكاذبة، فإنني أحبه كثيرا. ومع ذلك فإنني لم أكن في السابق أعلم كيفية إعداده. أعلم أن البعض حينما يتابع هذه الكلمات قد يضحك أو يتفوه بإحدى الكلمات التي تحمل السخرية، وقد يكون محقا بعض الشيء في ذلك نظرا لأن طريقته يعتبرها الكثير في غاية السهولة من حيث الإعداد والسرعة في التجهيز والتقديم. ورغم ذلك فلم أكن أجيد إعداد، وحاولت مرة قديما واكتفيت بها، ومرت فترة طويلة لم أحاول تكرار التجربة، وهو ما جعلني إما أن أشتريه جاهزا أو أن أطلب من غيري أن يقوم بهذه المهمة. في أحد الأيام قررت أن أحاول تكرار التجربة، ومهما كانت النتائج فسوف أكون في داخل نفسي سعيدة لأنني حاولت. وقبل المحاولة فكرت قليلا في سبب عدم نجاح التجربة الأولى لأجد أنني كنت أضع كمية قليلة جدا من الزيت، فعملت في المحاولة الجديدة على زيادة الكمية على نار مرتفعة ثم هادئة حتى كانت النتيجة النهائية ممتازة.
اليوم كالعادة على هذا الطريق تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغاية متجام العدو لا صديق ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب به الحل عندي.
شعرت بفرح كبير، أعلم أن البعض ينظر الأمر على أنه لا داعي لكل هذا الفرح فهو مجرد فشار، وحينما التقيت بصديقات اللاتي يعرفن حبي الفشار وعرفنا كذلك أنني لا أعلم كيفية إعداده وأبلغتهن بنجاح تجربتي، وجدت منهن فرحة متبادلة وتشجيعا، وشعرت بقليلا من الخجل حينما قالت إحداهن بنبرة سخرية واستغراب: وهل يوجد أحد لا يعلم كيفية إعداد الفشار؟ فهو بسيط جدا، صمت قليلا واخبرتها انني الحمد لله اجيد الطهي اللذيذ بنفس طيب، ورغم سهولة اعداد الفشار فانني في بداية الامر كنت لا اجيد اعداده. تعلمت من هذه التجربة رغم بساطتها ان الانسان هو الذي يوهم نفسه من الداخل بانه لا يستطيع، وهذا الوهم يكبر يوما بعد يوم ويسيطر على الإنسان وهو ما يشعر بالعجز بعد ذلك وينظر للأمر على أنه مستحيل. وممكن أن يتغلب على ذلك بكل الأمور، أولا بالتوكل على الله عز وجل، ثم الأخذ بالأسباب. أما النتائج فهي بأمر الله عز وجل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بالأخذ في الأسباب قبل القيام بالفعل. الأمر الآخر الذي تعلمت أن نحترم نجاح الآخرين حتى وإن كان بالنسبة لنا في غاية السهولة، فالذي نعتبر سهل جدا قد يكون غيرك أجرى كثيرا من المحاولات حتى ينجز هذا الشيء، فلا تسخر من إنجاز أي إنسان مهما كان هذا الإنجاز صغيرا وبسيطا في نظرك، وتذكر أنه حينما تحاول أكثر من مرة لإنجاز شيء فكل محاولة هي عبارة عن نجاح، فأنت خلالها علمت نفسك وتعلمت ما هو السبب الذي لم يجعلك تصل إلى ما تريد، ومع ذلك فأنت تسير باتجاه الهدف. وحينما تعيد المحاولة لا تعيدها مباشرة، بل تفكر في سبب عدم النجاح والمحاولة السابقة.
إذا ما كنت مستوفي الشروط بتبتعد، تشوف اللي يطور من صفاته ويتعلم ويجرب لأجل ذاته، شغوف مستحيل يهون حلمه، يعيش الحلم كل لحظة في حياته، حلمه هو حياته. كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك. كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك. على نفسك تكررها وفي تكبرها، تعينك باقي أيامك. إذا بانت خيوط الشمس وداعا قولها للأمس، وفز اليومك تنفس، حياتك تنتظرك بشوق، تحيالك ولصرارك قوية ظاهر
كل محاولة بالتأكيد ستتعلم منها تجربة جديدة. فكثير من الأمور التي حدثت معك جعلت عقلك أكثر نضجا وخبرة، وقد تفيد غيرك بما تعلمت من هذه التجربة التي مررت بها. وهذا جعلني أطلق على تجربتي مع الفشار، وكما يطلق عليها البعض البشار، نظرية الفشار. قد تكون نظرية باسم جديد، لكن بالتأكيد أن كل واحد منا قد عايش تجربة الفشار وإن كانت بمسميات مختلفة، ورحم الله تعالى قارئا كما تقول الكاتبة في نهاية هذه التدوينة، رحم الله قارئا دعا لي ولوالدي بالعفو والمغفرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالتأكيد رحم الله جميع أمواتنا وموتى المسلمين. تحدثت الفكرة بشكل عام عن المحاولة مرة ومحاولة أخرى وصولا إلى النجاح، بغض النظر عن التفاصيل وعن هذا المثال. لكن دائما حتى في حياتي الشخصية وفي حياتي المهنية، دائما صراحة أتعجب من الشخص الذي يحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ثم يقول أنا حاولت أنا تعبت. ويعني إحنا تعودت وتعلمت أن كلمة تعبان هي محرمة على الشخص، أنه والله تقول أنه أنا تعبان، خاصة على فئة الرجال. تعلمنا منذ يعني بداية حياتنا، كان والدي يعني ربي يحفظه كان بيعلمنا فكرة أنه ماشي أختك أو الصبية تقول أنا تعبانة كذا كذا، يجب أن تكون مدللة وكذا وكذا، لكن الرجل مش لازم يظهر ضعفه. يعني في بعض الأوقات مش لازم يقول لك والله أنا تعبان، أنا مش قادر أسوي كذا، أنا تعبت من كثرة الشغل وكذا وكذا. كان يعلمنا فكرة أنه لأنه سبحان الله يعلم ما سيكون القادم، أنه الحياة ستكون صعبة وكذا. فمنذ الطفولة كان يعني يعزز فينا فكرة أنه أنت كبير، أنت ما بنفع تقول أنا تعبان، ما بنفع كذا ما بنفع كذا. عزز فينا حب المسؤولية. مع الوقت تعلمنا فكرة أنه حتى وإن كنت مضغوط في حياتك، حتى وإن حاولت مرة ومرتين وثلاث، حتى لو فشلت المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، تحاول تكرارا ومرارا، ولا قيمة عندك لأي شيء اسمه تعب. ما في عندك تعب، ما في فكرة أنه والله أنا روحت آخر النهار فأنا اشتغلت الصبح في كذا والمساء في كذا فأنا أروح تعبان ومش قادر مهدود. لا، إحنا تعودنا وتعلمنا على فكرة أنه هذا العمل واجب والمحاولة المستمرة واجب. يعني أنا أحترم وأقدر الشخص الذي أحاول. يعني بعض الناس اللي بتلاقيه فقط ينزل إلى الأسواق ويتسول، هؤلاء الناس بصراحة يعني دائما أقول مش لازم نعطيهم ولا لازم نشجعهم لهذا نوع من التكاسل. يعني شو شاب بتلاقيه شاب في بداية حياته في مقتبل عمره، لو عمل شو ما كان، والله لو فتح بس الدرة، هي شايفين الشباب يعني ما بين بسط الدرة ما بين بيدبر حاله، ولا ممكن يذهب لمرحلة أنه يتسول الشكل والشكلين. فمن يحاول، أحترمه بغض النظر عن التفاصيل. في شخص دارس جامعة وخلص جامعة وكذا، بلش مش ملاقي شغل في شهادته الجامعية، يعني زي ما بقولوها حاول ما زبطت معه، فرح فتح مشروع صغير أو فتح بسطة صغيرة أو كذا وبدأ حياته. صدقني لو اشتغل بهذه المهنة بحب، يعني ربما بعد سنوات معينة لو اجتهد وحب هذا المجال الجديد، وحتى وإن كان بسيط ومتواضع، حتى وإن كان يعني لا يعمل بشهادته، وفي بعض الأحيان انجرح أنه كيف أنا قيمتي كذا، أنا شخص متعلم وكذا، لكن صدقوني لو حاول واشتغل بحب في هذا المهنة، ممكن في خلال سنوات قليلة يحقق ما لم يحققه طبيب يجلس في عيادته. وهذا صارت، يعني كم شخص ترك مثلا درس توجيه ودرس الجامعة ما اشتغل بشهادته، بلش فتح بسط شوكولاتة، وشوي شوي لما صار عنده محل، شوي شوي صار عنده مول، شوي شوي، وقصص النجاح كثيرة في غزة وفي خارج غزة. أنا كثير من الأشخاص اللي لما بستضيفهم أو بكون معهم بحب أسمع قصص نجاحهم، خاصة رجال الأعمال في غزة ورجال الأعمال بشكل عام، حتى رجال الأعمال في العالم بحب أقرأ قصصهم. نلاحظ أنه كل شخص عظيم في هذا العالم وكل شخص ناجح بدأ من الصفر ومن أقل من الصفر. يعني أنت تستغرب أنه 90% وممكن أكثر من 90% ما في نسبة الناس اللي انولد بمعلقة ذهب ومش عارف شو، هدول ناس أقلة، يعني قلة، وحتى يعني لو نجحوا مش هيكونوا بنجاح، لأنهم بنوا نجاحهم مع نجاح يعني الوالد أو كذا، فبالتالي لو حققوا نجاح بكون نجاحهم متواضع، إلا بعض المبدعين اللي عن جد بكملوا المسيرة بقوة وبحققوا نجاح أكثر وأكثر. لكن كل شخص عظيم في هذا العالم نجد أنه بدأ من الصفر. انظر لكل شخص، سواء كان عالم سواء كان رجل أعمال، سجد تقول لك والله ما كنا نلاقي الأكل في بيوتنا. يعني كثير من قصص النجاح، قصص رجال أعمال في العالم، بقول لك والله أنا موضوع الأكل اليومي ما كنا نلاقي، بيتنا كان غرفة كذا ننام في 4 أو 5 أشخاص وست أشخاص في غرفة صغيرة، كنا نذهب إلى المدرسة بشنطة من القماش. وكثير يعني اقرأوا عن قصص نجاح رجال الأعمال في هذا العالم، كلهم بدأوا حياتهم، في منهم ترك جامعته، في منهم ما قدر يكمل دراسة، لكن اتجهوا باتجاه البزنس باتجاه الأعمال شوية شوية. وصدقوني في ناس بلشت بكشك، كشك صغير، الآن تمتلك ملايين الدولارات وتمتلك يعني عشرات الفروع. لماذا؟ لأنه هو والله نزل لشغله وحب هذا المجال وقال لك أنا بدي أحبه، ويمكن الله عز وجل يعني خلاني أذهب لهذا المجال لأجل خير لإلي. فبالتالي حتى لو جارت شوية الدنيا عليك في البداية وكانت صعبة، وانت كشخص متعلم مهن عليك انا افتح مشروع كذا او افتح بسط كذا، وصدقني اذا كان عندك شغف وطموح وكنت عن جد استثمرت هذا العلم وهذا الفكر، استثمرته في هذا البسطة الصغيرة، صدقني خلال سنوات ممكن تخليها محل، والمحل تخليه المول، والمول تخليه كذا وكذا وكذا. تستطيع. التجارة تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى تفكير. أنت متعلم فتحت شيء بسطة متواضعة، مشروع بسيط متواضع، أنت بإبداعك وبعلمك مفترض أن تحول هذا المشروع إلى مشروع ضخم ومشروع كبير وتبني رؤية واضحة. لا تقول والله أنت سامي بتنظر من خلف المايك ومش عارف شو، لا، عارف وضع البلد، وبعرف ما زالت هناك قصص نجاح. الآن كل سنة تصير قصص نجاح للشباب في مشاريع وفي كذا وفي كذا، نجاح مبهرة حتى رغم الصعوبات. والله إذا النجاح كان في وسط واقع 100% مش اسمه نجاح. النجاح هو اللي عن جد يولد من الصعوبات ويولد من الألم ومن القهر. من ينجح بهذه الظروف نستطيع أن نقول عنه ناجح، بس والله واحد انولد وشاف كل حوالين الخير حواليه ونجح، يعني أنا بصراحة هذا ما بعتبرها قصة نجاح. يعني ابن تاجر يكون تاجر أو ابن رجل أعمال يكون رجل أعمال، أنا بعتبرهاش قصة نجاح. هذا لو قاعد في بيته راح يعني خلاص الشغل ماشي وماشي، هو كمل بعد مسيرة والده، ما بعتبره نجاح. أنا بعتبر النجاح هو من بدأ من الصفر، من أسس المشروع من الصفر. فالمحاولة مهمة جدا. أصعب شيء ممكن يقع في الشاب موضوع اليأس. يعني منلاحظ للأسف بعض الشباب بنام الصبح والليل ونهار ونهار وليل، ليش ما في شغل؟ لأنه خريج، لأنه دخل مرحلة اكتئاب. يا رجل لا تسمح لما الاكتئاب يسيطر عليك، لا تسمح أنك تنهزم. أنت ليس فقط يجب أن تحلم، يعني يجب أن تحقق ما تحلم به. ما تقول لي والله هذا كلام إنشائي وكلام تنظيري وكذا، لكن أرض الواقع بقول غير هيك. لا صدقني، من يستمر بالمحاولة ويتوكل على الله عز وجل والنهض ويحاول شهر وشهرين وسنة وسنتين، صدقني راح يصل، صدقني راح يحقق. وإن كان لم يحقق الهدف الأسمى بشكل عام، راح يحقق بنسبة 50% خير وبركة، أحسن من الركون للواقع والكسل والإحباط. طبعا مستمعينا الكرام، نتمنى لكم التوفيق جميعا، نتمنى للشباب النجاح في حياتهم، سواء في حياتهم الاجتماعية المهنية وأيضا الدراسية. طبعا في ختام هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحكم، نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.